بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في وجود قاعدة عرفية مفادها أنه إذا تعارض دليلان في فرد وكان يلزم من دخول هذا الفرد تحت أحدهما بقاء الدليل الآخر بلا فرد أو بفرد نادر، حينئذ إذا كان دخوله في الآخر لا يلزم منه ذلك فيتعين دخوله في الدليل الآخر. وكان البحث في النوم الغالب، هل يدخل في أدلة وجوب القضاء على النائم أم أنه لا يدخل ويدخل في عموم التعليل، كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. يوجد دليلان، دليل أفاد وجوب القضاء على النائم مطلقا فيما لو كان نومه نوما مستوعبا للوقت، سواء كان نومه غالبا قهرا أم لم يكن غالبا. وجاء دليل آخر مفاده إنما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، بمعنى إذا كان عدم أداء الصلاة مستندا إلى غلبة الله فلا يجب القضاء. فحينئذ بأي من الدليلين نأخذ؟ قلنا لو أخذنا بعموم التعليل وشموله للنوم الغالب حينئذ سيبقى الدليل الدال على وجوب القضاء على النائم بلا فرد أو بفرد نادر. لماذا؟ لأن النوم وإن لم يكن غالبا حدوثا في الغالب، لكنه في الغالب غالبون بقاء، ويصدق عليه أنه مما غلب الله عليه، لأن الاستيقاظ ليس باختيار النائم. حينئذ لو قلنا بشمول التعليل للنوم الغالب فسيبقى الدليل الدال على وجوب القضاء على النائم بلا فرد أو بفرد نادر جدا. وفي مثل هذه الحالة توجد قاعدة عرفية مفادها أنه إذا تعارض دليلان من هذا القبيل ولزم من دخول الفرد تحت أحدهما بقاء الدليل الآخر بلا فرد أو بفرد نادر، بينما لا يلزم دخوله في الآخر لذلك، فحينئذ يتعين إدخاله فيما لا يلزم منه هذا اللازم. وفي موردنا إذا أدخلنا النوم الغالب في عموم التعليل تبقى أدلة وجوب القضاء على النائم بلا فرد أو بفرد نادر، بينما لو قلنا بعدم شمول التعليل للنوم الغالب لا يبقى التعليل بلا فرد، بل هو يصدق على الإغماء الذي هو بيد الله سبحانه وتعالى فيما لو استوعب جميع الوقت. يعني لو قلنا أن النتيجة لا يجب القضاء على النائم إذا كان نومه غالبا، فحينئذ تكون أدلة وجوب القضاء على النائم لغوية لا مصداق لها، أو بمصداق النادر. بينما لو قلنا
أن هذا التعليل لا يشمل النوم الغالب، يختص بالإغماء، لا يكون التعليل لغويا، لأنه يتحدث عن حالات كثيرة من الإغماء. وهذه قاعدة جدا مهمة ولها تطبيقات مهمة، ويمكن أن يطبقها الفقيه في موارد عديدة. سأضرب لذلك مثالين. المثال الأول لم أجد من يضربه كمثال، مع أنه من تطبيقات القاعدة. المثال الثاني لا ضرب مثالا لهذه القاعدة في جملة من الأبحاث الفقهية، من ضمنها أبحاث السيد الخوئي رحمة الله عليه في التنقيح. المثال الأول، جاء دليل ذكرته في هذا الكتيب، كتيب بلوغ البنت، ذكرت هذا المثال وهو أحد الأدلة التي توصلت فيها إلى أن البنت تبلغ بالحيض إذا لم يتأخر عن سن 13 سنة. بلوغ البنت بحسب الصناعة بحيضها، لكن التحديدات العمرية من 9 إلى 13 تشير إلى أن حيض البنت قبل 9 عبارة عن شذوذ، وتأخر الحيض عن 13 عبارة عن شذوذ، فهي تبلغ بالحيض لكن بشرط أن لا يتقدم، ما يتقدم عن 9 فهو ليس بحيض، وما يتأخر فلا يتأخر تكليفها إلى 13 سنة، فهي تبلغ بالحيض ما لم يتقدم عن 9 ويتأخر عن 13 سنة. ضمن الأدلة التي سقتها هذا الدليل، وهو جاء دليل يدل على بلوغ البنت بالتسع، وذلك جاء في روايات عديدة تجاوزت 20 رواية، منها حسنة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال حد بلوغ البنت 9 سنين في الوسائل الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث 10 الجزء 20 صفحة 104. وبهذا اللسان روايات كثيرة، حد بلوغ البنت 9 سنين. طبعا هناك في الكتاب أشرت أن غير واحد بحساب الاحتمالات مثل ابن أبي، غير واحد عبارة عن أكثر من واحد 3 فصاعدا، ومثل ابن أبي عمير لا يروي في طبقة واحدة عن 3 كلهم ضعاف، لا سيما أن الضعاف في مشايخ ابن أبي عمير من الندرة بمكان، فبحساب الاحتمالات الرواية لا مشكلة فيها، وتوجد روايات أخرى لكن هذه أصرح في اللسان، وهنا بصدد المثال ليس بصدد الاستدلال على أصل المطلب. وجاء دليل آخر يدل على بلوغها بالحيض مثل موثقة إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابني 20 يحج، قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت في الوسائل الباب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث الأول الجزء 11 صفحة 44-45. طبعا بعد نفي الخصوصية عن الحج والجزم بأنه قد أخذ مجرد مثال لمطلق التكاليف، الجزء 11 صفحة 44-45. وموثقة عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة، فقال والجارية، إلى أن قال والجارية مثل ذلك إن أتى لها 13 سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم، يعني قلم التكليف. هذه الرواية في الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 12 الجزء الأول صفحة 45. ورواية مفسرة لهذه الروايات هي موثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في الوسائل الباب 44 من أبواب الوصايا، الحديث 12 الجزء 19 صفحة 365. قال: إذا بلغ الغلام 13 سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية فكذلك، وذلك أنها تحيض 9 سنين، وذلك أنها تحيض 9 سنين. فسرت بأن روايات التسع إنما أخذت التسع كموضوعية للبلوغ، ذلك لأنها تحيض. الآن نضرب كمثال، نقول روايات حددت البلوغ بالتسع، وروايات حددت البلوغ بالحيض، فحينئذ كيف نتعامل مع هذه الروايات؟ لو كانت التسع بمجردها موضوعا للبلوغ، فهل تبقى فائدة من التحديد بالحيض؟ واضح سؤالي؟ لو كانت التسع بمجرد بلوغها تعد موضوعا لبلوغ البنت، فلا تبقى فائدة من التحديد بالحيض، لأن البنت لا تحيض قبل التسع، والتسع إما أنها تتحقق قبل الحيض كما هو الغالب، أو أن الحيض يحصل حينها، حين التسع، وعلى ذلك يكفي التحديد بالتسع، فيكون التحديد بالحيض لغوان. لو كانت التسعة بمجردها موضوعا للبلوغ، فما فائدة التحديد بالحيض؟ لا فائدة من ذلك، يكون التحديد بالحيض لغوان، لأن التسع إما أنها تتحقق قبل الحيض فتبلغ البنت، وأما أنها تتحقق حين الحيض، أن الحيض تتحقق حينها، فيكفي التحديد بالتسع، فيكون التحديد بالحيض لغويا بلا مصداق أو بمصداق شاذ ونادر. واضح؟ كما لو حاضت البنت قبل التسع، مع أنه لا قائل بأنها لو حاضت قبل التسع تعتبر مكلفة. وعليه فنقول إن القول بأن التسع أمارة بنفسها على تحقق البلوغ الشرعي يجعل من صدور الأدلة الأخرى التي تحدد بالحيض لغوان وبلا مصداق أو بمصداق نادر، بخلاف الأخذ بالتحديد بالحيض، فإنه لا يجعل من صدور أدلة التحديد بالتسع لغوان. إذا أخذنا بالتحديد بالتسع تكون الأدلة التي حددت بالحيض لغوا محضا، بينما لو أخذنا بأدلة التحديد بالحيض لا تكون أدلة التسع لغوية. لماذا؟ لأنها حينئذ ترشد إلى تحقق الحيض فعلا في هذا السن، في ذلك الزمن، أو أنها ترشد إلى إمكان تحقق الحيض في هذا السن وعدم إمكان تحققه قبل ذلك. وفي كل حالة يكون تقديم دليل مؤديا إلى لغوية صدور الدليل الآخر، بخلاف العكس فإن الدليل الآخر هو الذي يقدم. وياي؟ لدي دليلان متنافيان في التحديد، أحدهما حدد البلوغ بالتسع والآخر حدد البلوغ بالحيض، والمفروض أن كليهما حجة دلالة وسندا. فلو قدمنا روايات التسع ما الذي يحصل؟ يكون التحديد بالحيض لغويا ولا معنى لصدوره. فرد نادر، يعني حمل دليل على فرد نادر، ما أنا قاعد أقول أيضا، ما قاعد أقول لغويا، طبعا هنا لغو محضن في موردنا، لكن حتى لو كان يمكن أن يصدق على فرد نادر، أحمل عموم على فرد نادر، تقديم دليل يؤدي إلى حمل الدليل الآخر على فرد نادر. العرف لا يتفهم ذلك، بينما لو قدمنا الدليل الآخر لا يكون الدليل الأول لغويا، فحينئذ يقدم الدليل الآخر. يعني كلما تعارض دليلان كان تقديم أحدهما يؤدي إلى حمل الدليل الآخر على فرد نادر فضلا عن حمله على فرد معدوم، إذا كان تقديم هذا الدليل الأول يؤدي إلى هذا اللازم، وكان تقديم الدليل الآخر لا يؤدي إلى هذا اللازم فيقدم الدليل الآخر. هكذا القاعدة، دليلان حجتان سندا ودلالة، إذا كان تقديم أحدهما يؤدي إلى لغوية صدور الآخر أو حمله على فرد نادر، بينما تقديم الدليل الآخر لا يؤدي إلى هذا اللازم، فحينئذ نقدم الدليل الآخر الذي لا يؤدي إلى هذا اللازم. واضح؟ هذا مثال. وعليه في مثالنا يمكن الجمع بين الطائفتين بالقول إن البلوغ يتحقق بالحيض، وأن الروايات التي حددت بالتسع فائدتها أنها تشير إلى السن الذي يمكن أن يتحقق به الحيض فعلا أو إمكانا، يعني السن الذي يمكن أن يتحقق به الحيض، وما قبل التسع لا يعد حيضا. واضح؟ ويؤكد هذا الحمل موثقة عبد الله بن سنان التي أشرت لها، وإذا بلغت الجارية فكذلك، يعني شنو كذلك؟ كتبت لها الحسنة وكتبت عليها السيئة، وذلك أنها تحيض لتسع سنين. لعل المنطقة العربية في الجزيرة العربية كانت حارة، وفي المناطق الحارة يتقدم حيض البنت كما هو معروف طبيا، وهذا مؤيد طبي وليس استدلالا طبيا. والبعض يتمجدق أنه شنو قيمة الطب في الاستدلال الفقهي، هذا تأييد لفهم النص وليس استنادا إلى الفهم الطبي، لأن الشارع المقدس إذا تدخل وقال أنا أريد البنت تتكلف بسبع سنين حتى قبل أن تنضج سلم، لكن إحنا نريد نفهم النص الذي حدد بالتسع، هل للتسع موضوعية أم هي علامة وأمارة على الحيض؟ واضح؟ هذا الرواية تشير إلى أن التسع علامة على كون الحيض كان يتحقق بالتسع أو يمكن أن يتحقق بالتسع. هذا مثال. مثال الثاني، هذه القاعدة مهمة ولذلك جئت بمثالين غير مورد التطبيق، قاعدة جدا مهمة وتطبيقها نادر من قبل بعض الفقهاء لصعود صعوبة التطبيق، مع أنها يمكن أن تستعمل في أبواب مختلفة وسيارة. جاء في صحيحة أبي بصير في الوسائل في الجزء الثالث صفحة 412 الباب 10 من أبواب النجاسات الحديث الأول: كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه. وجاء في صحيحة عبد الله بن سنان في الجزء الثالث صفحة 405 الباب 8 من أبواب النجاسات الحديث الثاني: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. الأولى ماذا قالت؟ قالت: كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه، فتشمل بعمومها الطيور المحللة الأكل والمحرمة الأكل. كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه، فبعمومها تشمل الطيور المحللة والطيور المحرمة. ومفادها أنه بول الطير محللا كان أو محرما ليس نجسا، هذا مفاد. بينما صحيحة عبد الله بن سنان قالت: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، وهي تشمل بعمومها الطيور وغير الطيور، كل ما لا يؤكل لحمه نجس البول والخر سواء كان طيرا أو حيوان، حيوان غير مأكول اللحم. الأولى تدل على طهارة بول الطير وإن كان مما لا يؤكل، والثانية تدل على نجاسة بول ما لا يؤكل وإن كان طيرا، فيتعارضان بالعموم من وجه. هنا قد يقال بالتساقط، وقد يقال بتقديم الثانية على الأولى، فتكون النتيجة تقييد الأولى بما إذا كان الطائر مأكول اللحم. مع النتيجة تختلف نتيجة التساقط عن هذا التقييد، لكن على كلتا الحالين هذا الحل حل التساقط، وتقديم الثانية غير مقبول لهذه القاعدة العرفية، سأوضح. خلينا نمشي مع القول بأن الثانية تقدم على الأولى. إذا قدمنا الثانية على الأولى ماذا تكون النتيجة؟ شنو تقديم الثانية؟ الثانية شنو تقول؟ أبوال ما لا يؤكل لحمه سواء كانت طيرا، سواء كان طيرا أو غير طير فنجسه، فتقيد الأولى لتكون نتيجة الأولى ما هي؟ إن الطائر إذا كان مأكول اللحم فبوله طاهر، أما إذا كان محرم الأكل فيدخل في الثانية فتقدم الثانية، واضح؟ فنقول وفق القاعدة المشار إليها تقديم الثانية على الأولى ماذا يقتضي؟ إذا قدمنا الثانية على الأولى يقتضي إلغاء عنوان الطير عن كونه موضوعا للحكم بالطهارة، حيث تدل على تقييد الحكم بطهارة البول بما إذا كان الطير محلل الأكل، وهذا في الحقيقة إلغاء لعنوان الطير، فإن الطهارة حينئذ تكون مترتبة على عنوان ما يؤكل لحمه سواء كان طيرا أو غير طير. بينما لو قدمنا الأولى على الثانية فنقول إن أبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة إذا لم يكن طيرا، فهل يحصل هذا اللازم يلغى عنوان العنوان المأخوذ في الرواية الثانية؟ لا يحصل هذا اللازم، لأنه لو قدمنا الأولى على الثانية فما هي النتيجة؟ تقييد الحكم بنجاسة البول بغير الطير، وهذا لا محذور فيه، لأن عنوان ما لا يؤكل لحمه لا يسقط بذلك عن الموضوعية للحكم بالنجاسة، لأنه سيبقى الدليل الآخر دليلا على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه في غير الطيور. إذا قدمنا الثانية على الأولى ألغي موضوع الأولى، عنوان الطير ألغي، لأنه صارت القضية هكذا، أبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة والطير بوله طائر إذا كان مما يؤكل لحمه، وهذا في الحقيقة إلغاء لعنوان الطير. صارت القضية الطير لأنه مما يؤكل لحمه فيكون بوله طائرا، وهذا العنوان ثابت بأدلة أخرى، بينما الظاهر أن لعنوان الطير في الرواية الأولى موضوعية، تلغى هذه الموضوعية بتقديم الرواية الثانية على الأولى، بينما لو قدمنا الرواية الثانية الأولى على الثانية، الرواية الأولى صريحة في أخذ عنوان الطير وأن العنوان الطير موضوعية وخصوصية للحكم بطهارة البول، فهي كالنص في ذلك، إذا قدمناها على الرواية الثانية لا يحصل هذا المحذور. ليش؟ شنو العنوان المأخوذ، الموضوع المأخوذ في الحكم بنجاسة البول في الثانية؟ ما هو؟ ما لا يؤكل لحم. زين، إذا أخرجنا الطير يبقى موضوع، تبقى أفراد للرواية، لو ما تبقى تبقى أفراد للرواية، وهي بول ما لا يؤكل لحمه من غير الطيور، وهي أفراد كثيرة وليست نادرة. واضح؟ واضح؟ فحينئذ كلما تعارض دليلان، هذان الدليلان إذا ألغي، إذا قدمنا الثاني على الأول ألغي الموضوع المأخوذ في الأول أو حمل على فرد النادر، بينما تقديم الأول على الثاني لا يلزم منه هذا اللازم فيقدم الثاني. وهكذا في مقامنا تقديم روايات التعليل يلغي الموضوعية لعنوان النائم المأخوذ في روايات وجوب القضاء على النائم أو حملها على فرد نادر، فحينئذ في مثل ذلك لابد من تقديم روايات وجوب القضاء على النائم وجعل التعليل مختصا بحالات ما غلب الله عليه في غير النوم وهو الإغماء، فتقديم روايات وجوب القضاء على النائم لا يلغي عنوان ما غلب الله عليه من الأصل، بل يبقى يشمل حالات الإغماء، بينما تقديم التعليل يلغي موضوعية النائم المأخوذة، المأخوذ في وجوب القضاء في الروايات الدالة على وجوب القضاء على النائم. واضح؟ واضح.
شفنا عفوا يكون يعني سبيل مثال سائل كان يسأل الإمام عليه السلام بالتفصيل، إذا يعني خصوصية ما خصوصية للطائر فما يغلب الموضوع، كان الإمام يحكي في شكل عام، بس السائل من عنده سائل قال
لا، الكلام بالإمام مو بكلام سائل، لا بكلام الإمام، كل شيء شنو الرواية شو تقول، كل شيء يطير فلا بأس ببوله، حتى لو سائل سأل
هذا
تقييد
من السائل
يعني. مو من السائل، هذا كلام الإمام، حتى لو سأل سأل، ما دام الإمام جاء في لسانه التعميم فالعنوان الطير خصوصية وموضوعية، يقدر يقول للإمام الطير لا مشكلة فيه إذا كان محللا، بينما ما قال الإمام أعمم، كل شيء يطير لعنوان الطير خصوصية، لو كان الإمام بصدد اعتباري الكلام عن كل سؤال السائل مجرد سؤال السائل، والسائل سأل عن طير محلل، شلون يجيب الإمام كل شيء نطير؟
قد يكون هذا مسلم مثل يعني مثل التفصيل الثاني تقريبا الرواية الثانية غير عن التفصيل.
شنو المسلم؟
يعني
وين التفصيل؟
التفصيل بالرواية.
لا تعارض بالروايات. هذا التعارض كيف يحل؟ كل شيء عمم الإمام. الإمام أطلق عبارة عامة، كل شيء يطير، ولهذا العنوان الطير خصوصية وموضوعية في الرواية. ما أقدر أقول هذا قرينة الرواية ثانية. إذن تعارض، تعارض العموم مع عموم، والتعارض بالعموم من وجه. هذا تمام الكلام في بحث النوم المستوعب الذي قلنا قد يفصل فيه بين النوم الغالب والنوم غير الغالب. والنتيجة أن النوم سواء كان غالبا أو كان غير غالب، إذا كان مستوعبا للوقت فيجب قضاء الصلاة الفائتة بسبب ذلك. نتكلم ولو كمقدمة في الإخلال بالأجزاء. إذا ترك المكلف الصلاة رأسا وجب عليه القضاء كقدر المتيقن من الروايات المتقدمة. مذكور، مذكور في التنقيح. قلت المثال الثاني مذكور في التنقيح، إذا تردون المصدر في التنقيح في الجزء الثاني صفحة 379. مذكور المثال الثاني مذكور في أبحاث السيد خوي، قلت في أثناء الشرح. الإخلال بالأجزاء، إذا ترك المكلف الصلاة رأسا وتيقن من ذلك، سواء كان تركه عمدا أي عصيانا، أو كان جهلا بوجوبها كما ضربت لذلك مثالا، قلت لو أسلم شخص وهو لا يعلم بوجوب الصلاة لفترة ثم بعد ذلك علم، أو كان تركه لها سهوا، أو فاتته بأي سبب للفوت كالنوم المستوعب، إلا ما استثني كما سيأتي في المستثنيات. هذا قدر متيقن من الروايات المتقدمة في وجوب قضاء هذه الصلوات الفائتة. أما إذا أخل ببعض أجزائها، أخل بواجب أو شرط من شروطها، أخل ثم بعد ذلك علم بالخلل، فهل يقضي أيضا أو لا؟ هنا لا بد من التفصيل لمزيد من التأصيل بين كون الجزء واجبا ركنيا وبين كونه ليس بواجب ركني، أو عفوا بتعبير دقيق، أو بين كونه واجبا غير ركني. التعبير الأدق إن الواجب قد يكون ركنيا، إن الجزء قد يكون واجبا ركنيا، وقد يكون واجبا ليس بركن. أما الإخلال بالجزء الركني فمقتضى الاستثناء في قاعدة لا تعاد، التي قالت لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، الواردة في الجزء الأول من الوسائل صفحة 371 الباب 3 من أبواب الوضوء الحديث الثامن، وتكلمنا في قاعدة لا تعاد مفصلاً. مقتضى الاستثناء في قاعدة لا تعاد وجوب الإعادة في الوقت، في الأجزاء الركنية مقتضى قاعدة لا تعاد أن الصلاة تعاد عند الإخلال بالجزء الركني الذي ضربت له هذه الرواية 5 أمثلة وأضفنا لها في البحث في قاعدة لا تعاد النية وتكبيرة الإحرام والقيام الذي عنه الركوع وتتذكرون الأدلة. مقتضى قاعدة لا تعاد وجوب الإعادة في الوقت، لكن القضاء خارج الوقت يحتاج إلى دليل خاص ولا تكفي فيه قاعدة لا تعاد، إذ إن ما تدل عليه القاعدة هو وجوب الإعادة. إن علم المكلف بالخلل وهو في الوقت، زين إذا شك المكلف بالخلل وهو في الوقت شنو الحكم؟ قاعدة الفراغ لا تجب عليه الإعادة لقاعدة الفراغ مو لقاعدة لا تعاد، واضح؟ زين إذا شك المكلف بالإتيان بأصل إتيان الصلاة في الوقت شنو القاعدة؟ قاعدة الاشتغال والرواية. إذا شك بالإتيان بعد الوقت شنو القاعدة؟ خارج الوقت. ها؟ شنو القاعدة؟ لا تعاد الصلاة شنو؟ لا تعاد الصلاة شنو علاقة بخارج الوقت؟ لا لا، كلامنا لا تعاد في الإخلال بالأجزاء، نتكلم عن الإخلال شك في أصل الإتيان الاشتغال، قلنا الاشتغال لا تجري لأن الوقت خرج، تذكرون يا قاعدة تجري قاعدة الحيلولة، هاي للتذكير، هاي كلها بحثناها، هذا وقتي هاي كنت تنحفظ بعد، هاي تنحفظ يعني هاي مسلمات تصير مسلمات فقهية. وبينت أن قاعدة الاشتغال تجري عند الشك في الإتيان بالصلاة في أثناء الوقت، لكن بعد خروج الوقت ذمتي غير مشغولة بشيء لأن التكليف يسقط ولو عصيانا، فتجري قاعدة الحيلول. جيد، أرجع فأقول الجزء قد يكون واجبا ركني وقد يكون واجبا غير ركني، والإخلال بالجزء الركني مقتضى الاستثناء في قاعدة لا تعاد وجوب الإعادة في الوقت، أما القضاء خارج الوقت فيحتاج إلى دليل خاص ولا تكفي فيه قاعدة لا تعاد، إذ إن ما تدل عليه القاعدة هو وجوب الإعادة إن علم المكلف بالخلل وهو في الوقت، أما الدليل على وجوب القضاء فلا تكفي فيه القاعدة، وسأعود إلى ذلك، إلى من يقول بكفاية القاعدة سأعود، لكن بغض النظر قبل أن نصل إلى ذلك أقول إذن وجوب القضاء خارج الوقت عند الإخلال بالجزء الركني يحتاج إلى دليل، واضح؟ واستدل له بوجهين، خليها فهرس، وين نبحث إحنا؟ نبحث بالإخلال بالأجزاء، والأجزاء عبارة عن نحوين، أجزاء ركنية وأجزاء غير ركنية. الخلل بالجزء الركني داخل الوقت واضح تجب الإعادة لقاعدة لا تعاد، خارج الوقت يحتاج إلى دليل على وجوب القضاء. استدل على وجوب القضاء في خارج الوقت عند الإخلال بالجزء الركني بوجهين سيأتيان إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.